بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على كتاب الأفنان الندية، شرح منظومة السبل السوية لفقه السنن المروية، للعلامة زيد بن محمد المدخلي رحمه الله تعالى. ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى في مسجد ذي النورين بقرية العكرة بمحافظة صامطة بجازان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس السابع.
قال الشيخ العلامة حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى في متن السبل السوية لفقه السنن المروية، قال رحمه الله: باب آداب قضاء الحاجة. غب ثم قدم اليسار داخلا، ثم استعذ من بعد أن تبسملا، ومل عن القبلة لا مستقبلا لها ولا مستدبرا حيث الفلا، والذكر قدس وامنع التخلي في طرق أو مورد أو ظل، وضفة النهر وباب المسجد، والجحر معصل بالمكان وارتدي، وراكد الماء ولا يغتسل فيه، ووجه الريح لا يستقبل، والمستحم والشجرات المثمرة، ولا يمس باليمين ذكره، والبول للحاجة جاز في الإنا كقدح الرسول نصا بينا، واستبر واستنزه من البول ولا تحادثا أخاك في حال الخلا، واستغفرا واحمد مع الخروج، واعكس لما قدمت في الولوج. قال الشيخ العلامة زيد بن محمد المدخلي رحمه الله تعالى في كتابه الأفنان الندية، شرح منظومة السبل السوية لفقه السنن المروية، قال رحمه الله: هذا الباب عقده الناظم رحمه الله لبيان الآداب التي يستحب أن يلتزمها قاضي الحاجة. ففي قوله غب ثم قدم اليسار داخلا بيان لأدبين من تلك الآداب، الأول منها البعد والاستتار عن أعين الناس، ولا سيما إذا كانت الحاجة قضاء غائط، وذلك لئلا يسمع له صوت أو يشم له رائحة، وأيضا لئلا يلحق به ضرر نتيجة الاستحياء والخجل من مشاهدة الخلق له عن كثب، إذ لا يرتاح المسلم إذا شوهد وهو مكشوف العورة. والدليل على استحباب الابتعاد والاستتار للتخلي في الفضاء ما جاء عن جابر قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكان لا يأتي البراز حتى يغيب فلا يرى، رواه ابن ماجه.
كأن الفتح يا شيخ، كأن فتح الباء أفضل.
حتى يغيب،
لا حتى لا يأتي البراز.
ما جاء عن جابر قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكان لا يأتي البراز حتى يغيب فلا يرى، رواه ابن ماجه. ولأبي داود: وكان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد. وكذا ما جاء عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى الغائط فليستتر، فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبا من رمل فليستدبره، فإن الشيطان يلعب بمقاعد ابن آدم. فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج، رواه أحمد والدارمي وأبو داود وابن ماجه. الثاني تقديم اليسرى عند الدخول في البنيان وعند تشمير الثياب في الفضاء لأن تقديم اليمين يسن في الأمور الرفيعة والأشياء الحسنة كدخول المساجد مثلا، بخلاف دخول الخلاء والخروج من المسجد إلى معترك الحياة، فإنها تقدم حينئذ الرجل اليسرى، كما دل قوله في الشطر الثاني من البيت: ثم استعذ من بعد أن تبسملا، عن أدبين من آداب قضاء الحاجة وهما التسمية والاستعاذة، لحديث أنس بن مالك حيث قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، ذكران الشياطين وإناثهم. وما ذلك إلا لأن في التسمية تبركا بالمولى سبحانه، وصلة قوية بين المخلوق العاجز الضعيف والخالق الغني القادر على كل شيء. وفي الاستعاذة بالله سبحانه التجاء إليه واحتماء به وبراءة من كل حول وقوة إلا به تبارك وتعالى.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول الحمد لله الذي من على هذه الأمة بعلماء هم بمثابة الرسل في الأمم السابقة، يحيون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويقومون بدعوة الخلق إلى عبادة الخالق على الوجه الصحيح المقبول. فهيأ الله هؤلاء العلماء فأوجدوا للناس الأحكام التي هم بأمس الحاجة إليها، أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب. ففي هذه المنظومة القيمة، منظومة السبل السوية، وفي شرحها لتلميذ الناظم رحمهم الله جميعا، الأشياء التي هي أوضح بكثير من غيرها. فبمجرد قراءة النظم تجد يعني الأحكام تجري أمامك، إلا ما ندر منها فبينه الشرح، فرحمهم الله رحمة واسعة. ففي هذا البيت الأول: غب، هذا فعل أمر، والمراد به أدب من آداب التخلي، وهو البعد عند قضاء الحاجة حتى لا يكون هناك شيء لا يرضاه الإنسان لنفسه. وذكر الشارح رحمه الله هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة، أنه كان إذا كان في سفر لا يأتي البراز حتى يغيب فلا يرى. والبراز المراد به قضاء الحاجة في المتبرز، فهو اسم مشترك بين المكان وبين الفعل. قال: حتى يغيب فلا يرى، وكان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد، كما في رواية البزار، كما في رواية أبي داود لهذا الحديث. قال: وكذا ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى الغائط فليستتر. وهذا هو الأدب الثاني. الأدب الأول وهو البعد عن أنظار الناس حتى لا يسمعوا أو يجدوا من الإنسان حال قضاء حاجته ما يكره أي يحكى عنه. قال: فإن لم يجد، يعني ما يستتر به، إلا أن يجمع كثيبا من رمل فيستدبره، فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم. هذا يعني من باب الاجتهاد. قال: من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج، لكن لا بد من التعوذ، لأنه ستر ما بيننا وبين شياطين الجن. الأدب الثاني بعد البعد والاستتار تقديم الرجل اليسرى عند الدخول في البنيان وعند تشمير الثياب في الفضاء، يعني إذا لم يدخل في بنيان فإنه يشرع له أن يقدم اليسرى في المكان الذي يجلس فيه، لأن تقديم اليمين يسن في الأمور الرفيعة والأشياء الحسنة كدخول المساجد مثلا، وأما مكان التخلي فإنه من الأماكن المستقذرة فتكرم عنه اليمين، وإنما يبدأ في الدخول إليه بالشمال. قال بخلاف دخول الخلاء، بخلاف دخول الخلاء والخروج من المسجد إلى معترك الحياة فإنها تقدم حينئذ الرجل اليسرى، وأما الدخول إلى المسجد أو الأماكن الحسنة فإنها تقدم الرجل اليمنى، كما ورد قوله في كما دل قوله في الشطر الثاني من البيت الأول: ثم استعذ من بعد أن تبسملا، عن أدبين من آداب قضاء الحاجة وهما التسمية والاستعاذة، يعني إذا أراد أن يقضي حاجته سواء كان في بنيان أو في فضاء فإنه يبسمل فيقول بسم الله ثم يتعوذ: أعوذ بالله من الخبث والخبائث. والمراد بالخبث هم ذكران الشياطين، والخبائث إناثهم. وقيل المراد بالخبث جمع خبيث من الأفعال، وكذلك الخبائث، لكنه فسره هنا بقوله ذكران الشياطين وإناثهم. وما ذلك إلا لأن في التسمية تبركا بالمولى سبحانه وتعالى وصلة قوية بين المخلوق العاجز الضعيف والخالق الغني القادر على كل شيء، فإنه يستعين به على حمايته وستره من شياطين الإنس والجن. قال: وفي الاستعاذة بالله سبحانه التجاء إليه واحتماء به وبراءة من كل حول وقوة إلا به تبارك وتعالى. نعم.
قال الشارح رحمه الله تعالى: وقوله ومل عن القبلة لا مستقبلا لها إلى آخر البيت، فيه تعظيم وتكريم لقبلة المسلمين أحياء وأمواتا، من أن تستقبل أو تستدبر في حالات الغائط أو البول، لما جاء عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة، فننحرف عنها ونستغفر الله تعالى. متفق عليه. غير أن الحديث معارض لحديث ابن عمر رضي الله عنهما حيث قال: رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. رواه الجماعة. ويمكن الجمع بينهما بأحد وجهين: الأول وهو أقواهما أن يقال يحمل التحريم على الصحراء والإباحة في البنيان، والثاني أن يحمل النهي على الكراهة فقط. وقد اختار الناظم الوجه الأول حيث قال: ومل عن القبلة لا مستقبلا لها ولا مستدبرا حيث الفلا.
نعم، في هذا البيت ذكر الشارح رحمه الله الأدب الذي يجب على المتخلي عند قضاء الحاجة. قال: ومل عن القبلة لا مستقبلا لها، يعني فيه تعظيم وتكريم لقبلة المسلمين أحياء وأمواتا. وهذا الأمر إن كان في الخلاء فإنه واجب، إذا كان الإنسان يتخلى في الخلاء يقضي حاجته في الخلاء سواء كان لبول أو غائط فإنه لا يجوز له أن يستقبل القبلة ولا يستدبرها. وأما إذا كان في البنيان فقد دل عليه حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك فاستقبل الشام واستدبر الكعبة، وهذا دليل على أنه يجوز في البنيان لأنه مستور عن القبلة. ولهذا إذا كان أيضا في الخلاء ووجد ما يستتر به عن استقبال القبلة من صخر أو شجر أو نحوه فإنه يؤدي الغرض كما في البنيان. ولهذا قال الشارح رحمه الله حول حديث أبي أيوب رضي الله تعالى عنه وحديث ابن عمر أن حديث أبي أيوب يدل على تحريم الاستقبال والاستدبار وهو عام، وحديث ابن عمر يدل على جواز الاستقبال على جواز الاستدبار للكعبة في البنيان، فيحمل حديث أبي أيوب على إذا كان القضاء للحاجة في الصحراء أي ليس في بنيان فإنه يحرم حينئذ الاستقبال والاستدبار، ويحمل حديث ابن عمر على البنيان. وقيل بأنه يحمل حديث أبي أيوب على الكراهة إذا كان في البنيان لقوله رضي الله تعالى عنه فكنا ننحرف ونستغفر الله، فهو يجتهد في الانحراف عن القبلة حتى في البنيان، قال قدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت، المراحيض جمع مرحاض وهو أماكن قضاء الحاجة التي يرتادها الناس، فدل ذلك على أنه يتنزه عن الاستقبال والاستدبار في البنيان، لكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الجواز. قال الشارح رحمه الله وقد اختار الناظم الوجه الأول وهو أن حديث أبي أيوب يحمل على الفضاء وحديث ابن عمر يحمل على البنيان، والله أعلم. نعم.
قال الناظم رحمه الله والذكر قدس وامنع التخلي في طرق أو مورد أو ظل وضفة النهر وباب المسجد والجحر مع صلب المكان وارتدي وراكد الماء ولا يغتسل فيه ووجه الريح لا يستقبل والمستحم والشجرات المثمرة ولا يمس باليمين ذكره. قال الشارح رحمه الله تعالى هذه الأبيات الأربعة تشتمل على ستة من آداب قضاء الحاجة، الأول منها أن يعظم ذكر الله، فلا ينبغي للمسلم أن يصطحب شيئا فيه ذكر الله سواء كان قرآنا أو ذكرا أو كتب علم أو ختما منقوشا عليه شيء من ذكر الله، فإن فعل ذلك يتنافى مع الآداب حيال ذكر الله تعالى، لما روي عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء نزع خاتمه، رواه الخمسة إلا أحمد وصححه الترمذي، وقد ورد أن نقش خاتمه كان محمد رسول الله. فإن في هذا الحديث دلالة على مشروعية تنزيه ذكر الله عن الأماكن القذرة التي أعدت لقضاء الحاجات ووضع المستقذرات، وإلى هذا المعنى أشار الناظم علينا وعليه رحمة الله بقوله والذكر قدس. الثاني من الآداب التي ينبغي أن يراعيها قاضي الحاجة فيبتعد عنها قارعة الطريق، 2 مورد الناس، 3 ظلهم، 4 ضفة النهر، 5 باب المسجد، 6 الجحر، 7 المكان الصلب، 8 عدم الاغتسال في الماء الراكد. 9 عدم استقبال الريح حالة البول. 10 عدم البول في المكان المعد للاغتسال فيه. 11 الابتعاد عن قضاء الحاجة تحت الشجر المثمر. 12 عدم جواز مس ذكره باليمين مطلقا. وكل هذه الأمور قد جاء النهي عن الوقوع فيها لما يترتب عليها من الأضرار والمفاسد التي قد يلحق ضررها بشخص الفاعل لشتم الناس له ودعائهم عليه وتلويث نفسه، كما يلحق ضررها بالغير فقد يفسد على الناس الأماكن المذكورة التي لا غنى لهم عنها بل لا بد من اعتيادهم لها، كما هو معلوم لدى كل عاقل يميز بين المقبول والمردود. فأما النهي عن قضاء الحاجة في قارعة الطريق والموارد والظل فقد جاء عن أبي سعيد الحميري عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد جاء عن أبي سعيد
الحميري نعم،
فقد جاء عن أبي سعيد الحميري عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الملاعن الثلاث، البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل. وفي هذا الحديث دليل على كراهة التخلي في طريق الناس وظلهم الذي لا غنى لهم عنه، وذلك لما فيه من أذية المسلمين لتنجيس من يمر به ونتنه واستقذاره. ويلحق بهذه الثلاثة المواطن شفة النهر وباب المسجد والشجرة ذات الثمرة، لأن فيها أذية للمسلمين وضررا لهم. وفي الحديث: لا ضرر ولا ضرار. وأما النهي عن قضاء الحاجة في الجحر فقد جاء عن قتادة عن عبد الله بن سرجس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبال في الجحر. قالوا لقتادة: ما يكره من البول في الجحر؟ قال: إنها مساكن الجن. الجحر كل شيء تحتفره السباع والهوام لأنفسها، وفي البول فيه من الخطر ما لا يخفى من التعرض لأذية الهوام أو الحيات ونحوها لمن يتعمد البول فيه. وأما النهي عن البول في المكان الصلب فلما جاء عن أبي موسى قال: مال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى دمث إلى جنب حائط فبال، وقال: إذا بال أحدكم فليرتدي لبوله موضعا. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. والمعنى: ليختر مكانا رخوا ليأمن من رشاش البول، فإن عدم التنزه من البول فيه خطر كبير على العبد كما سيأتي في موضعه إن شاء الله. وأما النهي عن البول في الماء الراكد وعن الاغتسال فيه فقد جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة. ولما قيل لأبي هريرة: كيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال: يتناوله تناولا، كما ينبغي أن يعدل عن استقبال هبوب الرياح ليأمن من رشاش البول لئلا يعرض نفسه للوعيد الشديد الذي يترتب على عدم التنزه من البول. فقد جاء عن أنس مرفوعا: تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. وأما النهي عن قضاء الحاجة في المستحم والمراد به محل الاغتسال فقد جاء عن عبد الله بن المغفل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يتوضأ فيه فإن عامة الوسواس. رواه الخمسة.
فإن عامة الوسواس منه.
ما عندي تكملة.
أنا معلقه هكذا.
فإن عامة الوسواس منه، جزاكم الله خير.
نعم.
رواه الخمسة، لكن قوله ثم يتوضأ فيه لأحمد وأبي داود فقط. وأما النهي عن مس الذكر باليمين والاستنجاء بها فتكريم لها وتنزيه عن مباشرة الأقذار بها، وقد دل على هذا النهي حديث عبد الرحمن بن يزيد قال قيل لسلمان قد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة، فقال سلمان أجل، نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول أو نستنجي باليمين أو يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار وألا نستنجي برجيع أو بعظم. رواه مسلم والترمذي.
في هذه الأربع الأبيات كما ذكر الشارح رحمه الله من الآداب التي جاءت فيها، وأن الإنسان يحرص على ألا يكون قد ارتاد لبوله أو قضاء حاجته مكانا للناس فيه مصلحة، إما ظل وإما شجرة مثمرة وإما نهر وحافة النهر وإما الماء الراكد، وكذلك باب المسجد، وألا يستقبل حال قضاء الحاجة الريح، ولا يبولن في المكان الصلب. فهذه الأشياء إما أن تكون المضرة على البائل نفسه كالبول في الجحر أو البول يعني أمام الريح لأن الهواء يرد عليه البول، وإما البول في المكان الذي يستحم فيه لأنه قد يكون الشيء الذي يلحقه هي الوسوسة. وأما أن يكون الضرر على الناس كالمرافق التي يرتادونها كالطرق والمنتزهات والظل الذي يحتاج إليه الناس والأشجار المثمرة وحافات الأنهار كالشواطئ ونحوها، هذه الأشياء كذلك أبواب المساجد، هذه الأماكن ليست يعني محلا لقضاء الحاجة. إذا اضطر الإنسان فإنه يجب عليه أن يحرص كل الحرص ألا يكون في مكان من هذه الأمكنة. وأما أن يكون يعني يرتادها أو لا يبالي بأن يقضي حاجته في أي مكان للناس عليه حاجة فإنه يتعرض لسبهم ولشتمهم وللدعاء عليهم. قد جاء النهي عن البول في الماء الراكد لأنه جاء فيه نص، وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه، وجاء أيضا ولا يغتسل فيه، فجاء النهي عن الجمع وعن كل مسألة على حدة، فيدل ذلك على أن الماء الراكد الذي يتأثر بالنجاسة فإنه لا يجوز البول فيه ولا التغوط ولا الاغتسال من الجنابة، وإنما يجب عليه أن يأخذ منه للاستنجاء أو للاغتسال كما أفاد بذلك أبو هريرة رضي الله عنه. فهذه آداب ذكرها الناظم وبينها الشارح رحمهم الله تعالى رحمة واسعة، فعلى الإنسان أن يعمل بهذه الآداب حال قضاء الحاجة، وليحمد الله جل وعلا الذي سخر لنا هذا النبي الذي أبان لنا ما نحتاجه في ديننا، حتى قال بعض القائلين لسلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد علم أمته كل شيء حتى الخراءة، يعني قضاء الحاجة، فقال له سلمان نعم، نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، وهذا من الآداب، أو نستنجي باليمين، وهذا أيضا من تكريم اليمين، أو يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار لأنها غير موقية، وألا نستنجي برجيع أو بعظم، والرجيع المراد به روث الدواب إما لأنه نجس أو لأنه طعام دواب الجن، وكذلك العظام أن فيها يعني فائدة لمسلمي الجن، لأن الجن سألوا النبي صلى الله عليه وسلم الطعام فقال لهم لكم كل عظم ذكر عليه اسم الله أوفر ما يكون لحما أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال الناظم رحمه الله تعالى: والبول للحاجة جاز في الإناء كقدح الرسول نصا بينا، واستبر واستنزه من البول ولا تحادثا أخاك في حال الخلا، واستغفرا واحمد مع الخروج واعكس لما قدمت في الولوج. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله والبول للحاجة جاز في الإناء أي أنه يجوز إعداد الآنية للبول فيها ليلا عند الحاجة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وليس ذلك خاصا به بل رخصة عامة كما في حديث أميمة بنت رقيقة عن أمها.
بنتي
عندي رقيقة وهي بالفاء،
هنا عندي رقيعة.
رقيعة بالكاف.
رقيعة قاف وياء وعين وتاء.
أنا عندي قاف وياء وقاف وعين. لا، قاف وياء وقاف وتاء.
تاء مربوطة.
أيهما الصحيح؟
اسم يعني اسمها أميمة بنت رقيقة. نعم، في الحاشية بنت رقيقة أو رقيقة بالتصغير فيهما، واسم أبيها عبد الله ابن بجاد التميمي، صحابية لها حديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي غير أميمة الثقفية. نعم.
كما في حديث أميمة بنت رقيقة عن أمها قالت: كان للنبي صلى الله عليه وسلم قدح من عيدان تحت سريره يبول فيه بالليل، رواه أبو داود والنسائي. ويعتضد هذا الحديث بحديث عائشة رضي الله عنها قالت: يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى إلي علي لقد دعا بالطست لي.
أوصى؟
نعم،
أوصى إلى علي.
إن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى إلى علي لقد دعا بالطست ليبول فيها فانخنثت نفسه وما شعرت فإلى من أوصى، رواه النسائي. قال الشوكاني: وهذا مما لا أعلم فيه خلافا، أي البول في الآنية ليلا. وقوله واستبر واستنزه من البول أي تنزه من البول، وما ذلك إلا لشدة خطره، فقد روى أبو هريرة مرفوعا: استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. وفي قوله ولا تحادثا أخاك في حال الخلا نهي صريح عن النظر إلى عورة الغير سواء كان من الذكور أم من الإناث، وكذا نهي عن المحادثة أثناء قضاء الحاجة كما جاء النهي عن ذلك في حديث أبي سعيد حيث قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عورتيهما يتحدثان فإن الله يمقت على ذلك، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. وهو كما ترى صريح في وجوب ستر العورة وترك الكلام أثناء قضاء الحاجة، أما ستر العورة فهو واجب، وأما الكلام فاختلفوا في حكمه، فمن العلماء من قال بالتحريم عملا بظاهر الحديث، ومنهم من قال بكراهيته محتجا بالإجماع على مطلق إباحة الكلام. وقوله واستغفرا واحمد مع الخروج أي إذا قضيت حاجتك وخرجت من كنيفك أو انصرفت من مكانك، فقل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولفظه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الخلاء قال غفرانك، رواه الخمسة إلا النسائي، كما روي بزيادة الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني عن أنس عند ابن ماجه. ولما كان داخل الخلاء يقدم رجله اليسرى فإنه في حالة الخروج من المكان المعد لقضاء الحاجة يعكس فيقدم اليمنى، وهذا المعنى هو الذي دل عليه قول الناظم واعكس لما قدمت في الولوج، وتضمنه حديث حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه لأكله وشربه وثيابه وأخذه وعطائه وشماله لما سوى ذلك، كما كان يقدم يمناه إلى الدخول إلى الأماكن الشريفة كالمساجد والخروج من الخلاء ونحوهما، ويقدم اليسرى إلى الأماكن المستقذرة كمكان الغائط والحمام ونحوهما.
في هذه الأبيات الثلاثة من الأشياء التي ذكرها الناظم رحمه الله منها البول في الإناء للحاجة، وذكر الشارح رحمه الله الدليل على ذلك، ومنه حديث أميمة بنت رقيقة عن أمها قالت كان للنبي صلى الله عليه وسلم قدح من عيدان تحت سريره يبول فيه بالليل، فدل ذلك على أنه لا مانع من اتخاذ الإناء للبول في الليل للحاجة، كي يكون الإنسان عنده يعني استمرار في البول، أو يكون يعني عاجزا عن القيام والتردد إلى محل قضاء الحاجة، فلا مانع أن يتخذ هذا، فقد اتخذه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على الجواز وليس خاصا به عليه الصلاة والسلام. والدليل الثاني قول عائشة رضي الله تعالى عنها يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى إلى علي لقد دعا بالطست ليبول فيها فانخنثت نفسه وما شعرت، فإلى من أوصى، يعني تقول انخنثت نفسه يعني مات، فإلى من أوصى في هذه الحالة في هذا الوقت الذي فارق فيه الدنيا، فقد دل الحديثان على جواز يعني اتخاذ الإناء للبول فيه. قال الشوكاني وهذا مما لا أعلم فيه خلافا، أي البول في الإناء ليلا. وقوله واستبر واستنزه من البول، أي تنزه من البول، وما ذلك إلا لشدة خطره، فقد روى أبو هريرة مرفوعا استنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه، يعني مما يرجع على ثياب الإنسان أو بدنه. ثم قال ولا تحادثا أخاك في حال الخلاء، قال نهي عن النظر إلى عورة الغير، لأن من لازم المحادثة النظر إلى محدثه أو الذي يتكلم معه، فلا بد أن يعني ينظر إلى عورته سواء كان من الذكور أم من الإناث. قد نهى عن المحادثة أثناء قضاء الحاجة كما جاء النهي عن ذلك في حديث أبي سعيد حيث قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عورتيهما يتحدثان فإن الله يمكث على ذلك، فإذا خرج يعني فإنه يجب عليهما عند قضاء الحاجة أن يفترقا وألا يجلسا في مكان واحد وألا يتحدث على قضاء الحاجة. قال: وهو كما ترى صريح في وجوب ستر العورة وترك الكلام أثناء قضاء الحاجة. أما ستر العورة فهو واجب، هذا باتفاق، وأما الكلام فاختلفوا في حكمه، فمن العلماء من قال بالتحريم عملا بظاهر الحديث، ومنهم من قال بكراهيته محتجا بالإجماع على مطلق إباحة الكلام. لكن الكلام يعني قد يكون في بعض الأوقات ليس مباحا في كل حال. وقوله: واستغفرا واحمد مع الخروج، أي إذا قضيت حاجتك وخرجت من كنيفك وهو مكان القضاء قضاء الحاجة، أو انصرفت من مكانك فقل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قد يكون الإنسان يقضي حاجته في الخلاء، فإذا قام عن حاجته قال ذلك، يقول: غفرانك، هذا من الاستغفار. وزاد النسائي قال: كما روى بزيادة: الحمد لله الذي أذاب عني الأذى وعافاني. فإنه يعني لا مانع أن يأتي بهذا الذكر أو يقتصر على ذاك فيقول: غفرانك. وجاء في السر في هذا الاستغفار أو قوله: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، أن الإنسان لو حبس في جوفه هذا الشيء من الطعام أو الشراب، إذا حبس في جوفه فلم يخرج فإنه سيكون يعني في أذى شديد، وربما أودى بحياته. فإنه يحمد الله جل وعلا على الذي من به عليه حال أكله وشربه، ويحمده جل وعلا على الذي خلصه من الزائد عن الحاجة من حاجة البدن إلى الطعام. وهذا من رحمة الله جل وعلا أن أعطى الإنسان فائدة الطعام والشراب، وطرد عنه ما فضل عن حاجة الجسم، وأصبح رجيعا لا يستفاد منه. قال: وإذا كان داخلا إلى الخلاء يقدم رجله اليسرى، فإنه في حالة الخروج من المكان المعد لقضاء الحاجة يعكس فيقدم اليمنى. وهذا المعنى هو الذي دل عليه قول الناظم: واعكس لما قدمت في الولوج، يعني عند الدخول يقدم اليسرى وفي الخروج يقدم اليمنى. قال: وتضمنه حديث حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه لأكله وشربه وثيابه وأخذه وعطائه، وشماله لما سوى ذلك، من باب التكريم لليمين وإعطاء الشمال الذي ليس فيه يعني شيء من التكريم أو إزالة الأذى، كما كان يقدم يمناه إلى الدخول إلى الأماكن الشريفة كالمساجد والخروج من الخلاء ونحوهما، ويقدم اليسرى إلى الأماكن المستقذرة كمكان الغائط والحمام ونحوهما. نعم. اقرأ.
قال الناظم رحمه الله: باب الاستطابة. يجزئه الماء أو الأحجار ثلاثة ويندب الإيتار، وفضل الجمع وبالعظام، فامنع وبالرجس وباحترام. قال الشارح رحمه الله تعالى: معنى الاستطابة هي الاستنجاء، وسميت استطابة لما فيها من إزالة النجاسة وتطهير موضعها من البدن. قوله: يجزئه الماء أو الأحجار، أي يكفي لإزالة ما على السبيلين من النجاسة وجوبا الماء وحده أو الأحجار وما يقوم مقامها. وإذا كانت الاستطابة بالأحجار أو ما يقوم قيامها من كل جامد طاهر مزيل للنجاسة ليس له حرمة، فيندب الإيتار، أي استعمالها وترا لثلاثة أو خمسة مثلا. وهذا معنى قوله: ويندب الإيتار. وهذا معنى قوله: ويندب.
نعم.
ويندب الإيتار. وقوله: وفضل الجمع، أي أن الجمع بين الحجارة وما يقوم مقامها، وبين الماء في إزالة ما على السبيلين من النجاسة أفضل من استعمال أحدهما، لأن ذلك أبلغ في التطهير والإنقاء. وفي بيان معنى ما تقدم جاءت الأحاديث التالية عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه، رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء، متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: مروا أزواجكن أن يستطيبوا بالماء فإني أستحيهم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله. وقوله: وبالعظام فامنع وبالرجس وذي احترام، أي إن هذه الأشياء الثلاثة لا يجوز للمسلم الاستطابة بها. أما العظام والروثة فقد جاء النهي عنها مقرونا بعلته في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يحمل مع النبي صلى الله عليه وسلم إداوة الوضوء وحاجته، فبينما هو يتبعه بها قال: من هذا؟ قال: أنا أبو هريرة. قال: أبغني أحجارا أستنفض بها ولا تأتي بعظم ولا بروثة، فأتيته بأحجار أحملها في طرف ثوبي حتى وضعت إلى جنبيه، ثم انصرفت حتى إذا فرغ مشيت، فقلت: ما بال العظم والروثة؟ قال: هما من طعام الجن، وإنه أتاني وفد جن نصيبين.
جن نصيبين
بتشديد
الصاد.
وإنه أتاني وفد جن النصيبين ونعم الجن، فسألوني الزاد، فدعوت الله لهم ألا يمروا بعظم ولا بروثة إلا وجدوا عليها طعاما، رواه البخاري ومسلم. وفي رواية: لا تستجمروا بالروث ولا بالعظام، فإنها زاد إخوانكم من الجن. وقد علل النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن الروثة بتعليل آخر، وهي أنها ركس أي نجس. فعن عبد الله بن مسعود قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين فالتمست الثالث فلم أجد، فأخذت روثة فأتيته بها، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: هذا ركس، رواه أحمد والبخاري والترمذي والنسائي. وزاد فيه أحمد: ائتني بحجر. وعلى هذا فلا مانع أن يعلل الحكم بأكثر من علة، كما أن بعض الأحكام لا تدرك عللها والعلم عند الله. وكما حرم على المسلم الاستطابة بما ذكر، فإنه يحرم عليه الاستطابة بكل شيء محترم ككتب العلم والمطعومات، فإن ذلك لا يجوز إذ يتنافى مع الآداب ومع العلم الشريف، كما يتنافى مع مراعاة مصالح الخلق. وهذا معنى قوله: وذي احترام.
في هذا الباب الذي عقده الناظم رحمه الله باب الاستطابة، ذكر الشارح رحمه الله معنى الاستطابة، وهي تطيب المحل الذي تلوث بالبول أو الغائط، قال: هي الاستنجاء. وسميت استطابة لما فيها من إزالة النجاسة وتطهير موضعها من البدن. ثم ذكر ما يجزئه في هذه العملية، قال: يجزئه الماء أو الأحجار، يعني يكتفي أو يكفي لإزالة ما على السبيلين من النجاسة وجوبا الماء وحده أو الأحجار وما يقوم مقامها من الأشياء المنقية والمنظفة التي تجفف المحل وتنقيه وليس فيها يعني محذور كالمناديل مناديل الورق وكالخشب ونحوه، هذا يقوم مقام الأحجار إذا عدمه. قال وإذا كانت الاستطابة بالأحجار أو ما يقوم قيامها من كل جامد طاهر مزيل لنجاسة ليس له حرمة فيسن الإيتار، يعني أن يقطع الاستجمار على عدد فرد كثلاث أو خمس، فإن لم ينقي المحل بثلاث زاد الرابعة ثم يأتي بخامسة ليقطع على وتر، لقوله صلى الله عليه وسلم وإذا استجمرت فأوتر، أو كما جاء في الحديث الذي أمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم القائم أو من أتى للوضوء قال إذا توضأت فاستنشق وإذا استجمرت فأوتر كما قال عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر رحمه الله أنه كما قال الناظم وفضل الجمع يعني بين الحجارة أو ما يقوم مقامها وبين الماء في إزالة ما على السبيلين من النجاسة فهو أفضل من استعمال أحدهما لأن ذلك أبلغ في التطهير والإنقاء. وفي بيان معنى ما تقدم جاءت الأحاديث التالية، فجاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار فإنها تجزئه عنه، يعني عن الاستنجاء بالماء. ثانيا عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام النحوي إداوة من ماء وعنزة. الإداوة المراد بها الإناء الصغير من الجلد، من الجلد أو من غيره، وعنزة المراد بها العصا في طرفها حديدة، والغرض من ذلك أن يغرزها في الأرض ليصلي إليها فتكون له سترة. قال وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت مروا أزواجكن، تخاطب نساء الصحابة، أن يستطيبوا بالماء، يعني تحرضهم على استعمال الماء في الاستنجاء، فإني أستحييهم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله، يعني كان أكثر استنجاء عليه الصلاة والسلام بالماء، أو يستجمر ويستنجي بالماء يجمع بينهما فذلك أنقى وأطهر. قوله وبالعظام فامنع، أي إن هذه الأشياء الثلاثة العظام والرجس الذي هو الروث وذو احترام، هذه أشياء لا يجوز الاستجمار بها. قال أما العظام والروثة فقد جاء النهي عنها مقرونا بعلته في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال أنه كان يحمل مع النبي صلى الله عليه وسلم إداوة، إداوة الوضوء وحاجته، إداوة الوضوء وحاجته، فبينما هو يتبعه بها قال من هذا؟ قال أنا أبو هريرة. قال ابغني أحجارا أستنفض بها ولا تأتي بعظم ولا بروثة، فأتيته بأحجار أحملها في طرف ثوبي حتى وضعت إلى جنبيه ثم انصرفت حتى إذا فرغ مشيت فقلت ما بال العظم والروثة؟ قال هما من طعام الجن، وأنه أتاني وفد جن الصيبين، يعني أرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم جماعة منهم يسألونه الطعام لهم ولدوابهم، قال ونعم الجن، يعني نعم هذه القبيلة من قبائل الجن. فسألوني الزاد فدعوت الله لهم ألا يمر بعظم ولا بروثة إلا وجدوا عليها طعاما، رواه البخاري ومسلم. وهذا دليل على التعليل بالنهي عن الاستنجاء بالروث والعظم. في رواية لا تستجمروا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن. وقد علل النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن الروث بتعليل آخر، وهو أنها ركس يعني نجس. فعن عبد الله بن مسعود قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين فالتمست الثالثة فلم أجد، فأخذت روثة فأتيته بها، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هذه ركس. وعلى هذا فلا مانع أن يعلل الحكم بأكثر من علة، كما أن بعض الأحكام لا تدرك عللها والعلم عند الله. قال وكما حرم على المسلم وكما حرم على المسلم الاستطابة بما ذكر، فإنه يحرم عليه الاستطابة بكل شيء محترم ككتب العلم والمطعومات، فإن ذلك لا يجوز إذ يتنافى مع الأدب ومع العلم. قال يتنافى مع الأدب ومع العلم الشريف، كما يتنافى مع مراعاة مصالح الخلق. مقصود بقوله الأدب يعني الأدب مع النعمة ومع العلم. والله أعلم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على كتاب الأفنان الندية، شرح منظومة السبل السوية لفقه السنن المروية، للعلامة زيد بن محمد المدخلي رحمه الله تعالى. ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى في مسجد ذي النورين بقرية العكرة بمحافظة صامطة بجازان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس السابع.
قال الشيخ العلامة حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى في متن السبل السوية لفقه السنن المروية، قال رحمه الله باب آداب قضاء الحاجة. غب ثم قدم اليسار داخلا، ثم استعذ من بعد أن تبسملا، ومل عن القبلة لا مستقبلا لها ولا مستدبرا حيث الفلا، والذكر قدس وامنع التخلي في طرق أو مورد أو ظل، وضفة النهر وباب المسجد، والجحر معصل بالمكان وارتدي، وراكد الماء ولا يغتسل فيه، ووجه الريح لا يستقبل، والمستحم والشجرات المثمرة، ولا يمس باليمين ذكره، والبول للحاجة جاز في الإناء كقدح الرسول نصا بينا، واستبري واستنزه من البول ولا تحادثا أخاك في حال الخلا، واستغفرا واحمد مع الخروج، واعكس لما قدمت في الولوج. قال الشيخ العلامة زيد بن محمد المدخلي رحمه الله تعالى في كتابه الأفنان الندية، شرح منظومة السبل السوية لفقه السنن المروية، قال رحمه الله هذا الباب عقده الناظم رحمه الله لبيان الآداب التي يستحب أن يلتزمها قاضي الحاجة. ففي قوله غب ثم قدم اليسار داخلا بيان لأدبين من تلك الآداب الأول منها البعد والاستتار عن أعين الناس، ولا سيما إذا كانت الحاجة قضاء غائط، وذلك لئلا يسمع له صوت أو يشم له رائحة، وأيضا لئلا يلحق به ضرر نتيجة الاستحياء والخجل من مشاهدة الخلق له عن كثب، إذ لا يرتاح المسلم إذا شوهد وهو مكشوف العورة. والدليل على استحباب الابتعاد والاستتار للتخلي في الفضاء ما جاء عن جابر قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكان لا يأتي البراز حتى يغيب فلا يرى، رواه ابن ماجه.
كأن الفتح يا شيخ، كأن فتح الباء أفضل.
حتى يغيب،
لا حتى لا يأتي البراز.
ما جاء عن جابر قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكان لا يأتي البراز حتى يغيب فلا يرى، رواه ابن ماجه. ولأبي داود: وكان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد. وكذا ما جاء عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى الغائط فليستتر، فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبا من رمل فليستدبره، فإن الشيطان يلعب بمقاعد ابن آدم. فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج، رواه أحمد والدارمي وأبو داود وابن ماجه. الثاني: تقديم اليسرى عند الدخول في البنيان وعند تشمير الثياب في الفضاء، لأن تقديم اليمين يسن في الأمور الرفيعة والأشياء الحسنة كدخول المساجد مثلا، بخلاف دخول الخلاء والخروج من المسجد إلى معترك الحياة، فإنها تقدم حينئذ الرجل اليسرى، كما دل قوله في الشطر الثاني من البيت: ثم استعذ من بعد أن تبسملا، عن أدبين من آداب قضاء الحاجة، وهما التسمية والاستعاذة، لحديث أنس بن مالك حيث قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، ذكران الشياطين وإناثهم. وما ذلك إلا لأن في التسمية تبركا بالمولى سبحانه، وصلة قوية بين المخلوق العاجز الضعيف والخالق الغني القادر على كل شيء. وفي الاستعاذة بالله سبحانه التجاء إليه واحتماء به، وبراءة من كل حول وقوة إلا به تبارك وتعالى.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول الحمد لله الذي من على هذه الأمة بعلماء هم بمثابة الرسل في الأمم السابقة، يحيون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويقومون بدعوة الخلق إلى عبادة الخالق على الوجه الصحيح المقبول. فهيأ الله هؤلاء العلماء فأوجدوا للناس الأحكام التي هم بأمس الحاجة إليها، أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب. ففي هذه المنظومة القيمة، منظومة السبل السوية، وفي شرحها لتلميذ الناظم رحمهم الله جميعا، الأشياء التي هي أوضح بكثير من غيرها. فبمجرد قراءة النظم تجد يعني الأحكام تجري أمامك، إلا ما ندر منها فبينه الشرح، فرحمهم الله رحمة واسعة. ففي هذا البيت الأول: غب، هذا فعل أمر، والمراد به أدب من آداب التخلي، وهو البعد عند قضاء الحاجة حتى لا يكون هناك شيء لا يرضاه الإنسان لنفسه. وذكر الشارح رحمه الله هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة، أنه كان إذا كان في سفر لا يأتي البرازة حتى يغيب فلا يرى. والبراز المراد به قضاء الحاجة في المتبرز، فهو اسم مشترك بين المكان وبين الفعل. قال حتى يغيب فلا يرى، وكان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد، كما في رواية البزار، كما في رواية أبي داود لهذا الحديث. قال وكذا ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أتى الغائط فليستتر. وهذا هو الأدب الثاني. الأدب الأول وهو البعد عن أنظار الناس حتى لا يسمعوا أو يجدوا من الإنسان حال قضاء حاجته ما يكره أي يحكى عنه. قال فإن لم يجد، يعني ما يستتر به إلا أن يجمع كثيبا من رمل فيستدبره، فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم. هذا يعني من باب الاجتهاد. قال من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج، لكن لا بد من التعوذ، لأنه ستر ما بيننا وبين شياطين الجن. الأدب الثاني بعد البعد والاستتار تقديم الرجل اليسرى عند الدخول في البنيان وعند تشمير الثياب في الفضاء، يعني إذا لم يدخل في بنيان فإنه يشرع له أن يقدم اليسرى في المكان الذي يجلس فيه، لأن تقديم اليمين يسن في الأمور الرفيعة والأشياء الحسنة كدخول المساجد مثلا، وأما مكان التخلي فإنه من الأماكن المستقذرة فتكرم عنه اليمين، وإنما يبدأ في الدخول إليه بالشمال. قال بخلاف دخول الخلاء، بخلاف دخول الخلاء والخروج من المسجد إلى معترك الحياة فإنها تقدم حينئذ الرجل اليسرى، وأما الدخول إلى المسجد أو الأماكن الحسنة فإنها تقدم الرجل اليمنى، كما ورد قوله في كما دل قوله في الشطر الثاني من البيت الأول ثم استعذ من بعد أن تبسملا، عن أدبين من آداب قضاء الحاجة وهما التسمية والاستعاذة، يعني إذا أراد أن يقضي حاجته سواء كان في بنيان أو في فضاء فإنه يبسمل فيقول بسم الله ثم يتعوذ أعوذ بالله من الخبث والخبائث. والمراد بالخبث هم ذكران الشياطين، والخبائث إناثهم. وقيل المراد بالخبث جمع خبيث من الأفعال، وكذلك الخبائث، لكنه فسره هنا بقوله ذكران الشياطين وإناثهم. وما ذلك إلا لأن في التسمية تبركا بالمولى سبحانه وتعالى وصلة قوية بين المخلوق العاجز الضعيف والخالق الغني القادر على كل شيء، فإنه يستعين به على حمايته وستره من شياطين الإنس والجن. قال وفي الاستعاذة بالله سبحانه التجاء إليه واحتماء به وبراءة من كل حول وقوة إلا به تبارك وتعالى.
نعم.
قال الشارح رحمه الله تعالى: وقوله ومل عن القبلة لا مستقبلا لها إلى آخر البيت، فيه تعظيم وتكريم لقبلة المسلمين أحياء وأمواتا، من أن تستقبل أو تستدبر في حالات الغائط أو البول، لما جاء عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة، فننحرف عنها ونستغفر الله تعالى. متفق عليه. غير أن الحديث معارض لحديث ابن عمر رضي الله عنهما حيث قال: رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. رواه الجماعة. ويمكن الجمع بينهما بأحد وجهين: الأول وهو أقواهما أن يقال يحمل التحريم على الصحراء والإباحة في البنيان، والثاني أن يحمل النهي على الكراهة فقط. وقد اختار الناظم الوجه الأول حيث قال: ومل عن القبلة لا مستقبلا لها ولا مستدبرا حيث الفلا.
نعم، في هذا البيت ذكر الشارح رحمه الله الأدب الذي يجب على المتخلي عند قضاء الحاجة. قال: ومل عن القبلة لا مستقبلا لها، يعني فيه تعظيم وتكريم لقبلة المسلمين أحياء وأمواتا. وهذا الأمر إن كان في الخلاء فإنه واجب. إذا كان الإنسان يتخلى في الخلاء يقضي حاجته في الخلاء سواء كان لبول أو غائط، فإنه لا يجوز له أن يستقبل القبلة ولا يستدبرها. وأما إذا كان في البنيان فقد دل عليه حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، فاستقبل الشام واستدبر الكعبة، وهذا دليل على أنه يجوز في البنيان لأنه مستور عن القبلة. ولهذا إذا كان أيضا في الخلاء ووجد ما يستتر به عن استقبال القبلة من صخر أو شجر أو نحوه فإنه يؤدي الغرض كما في البنيان. ولهذا قال الشارح رحمه الله حول حديث أبي أيوب رضي الله تعالى عنه وحديث ابن عمر أن حديث أبي أيوب يدل على تحريم الاستقبال والاستدبار وهو عام، وحديث ابن عمر يدل على جواز الاستقبال على جواز الاستدبار للكعبة في البنيان. فيحمل حديث أبي أيوب على إذا كان القضاء للحاجة في الصحراء أي ليس في بنيان فإنه يحرم حينئذ الاستقبال والاستدبار، ويحمل حديث ابن عمر على البنيان. وقيل بأنه يحمل حديث أبي أيوب على الكراهة إذا كان في البنيان لقوله رضي الله تعالى عنه: فكنا ننحرف ونستغفر الله. فهو يجتهد في الانحراف عن القبلة حتى في البنيان. قال: قدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت. المراحيض جمع مرحاض، وهو أماكن قضاء الحاجة التي يرتادها الناس، فدل ذلك على أنه يتنزه عن الاستقبال والاستدبار في البنيان، لكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الجواز. قال الشارح رحمه الله: وقد اختار الناظم الوجه الأول وهو أن حديث أبي أيوب يحمل على الفضاء، وحديث ابن عمر يحمل على البنيان، والله أعلم. نعم.
قال الناظم رحمه الله: والذكر قدس وامنع التخلي في طرق أو مورد أو ظل وضفة النهر وباب المسجد والجحر مع صلب المكان وارتدي وراكد الماء ولا يغتسل فيه ووجه الريح لا يستقبل والمستحم والشجرات المثمرة ولا يمس باليمين ذكره. قال الشارح رحمه الله تعالى: هذه الأبيات الأربعة تشتمل على ستة من آداب قضاء الحاجة. الأول منها أن يعظم ذكر الله، فلا ينبغي للمسلم أن يصطحب شيئا فيه ذكر الله، سواء كان قرآنا أو ذكرا أو كتب علم أو ختما منقوشا عليه شيء من ذكر الله، فإن فعل ذلك يتنافى مع الآداب حيال ذكر الله تعالى، لما روي عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء نزع خاتمه، رواه الخمسة إلا أحمد وصححه الترمذي. وقد ورد أن نقش خاتمه كان محمد رسول الله، فإن في هذا الحديث دلالة على مشروعية تنزيه ذكر الله عن الأماكن القذرة التي أعدت لقضاء الحاجات ووضع المستقذرات. وإلى هذا المعنى أشار الناظم علينا وعليه رحمة الله بقوله: والذكر قدس. الثاني من الآداب التي ينبغي أن يراعيها قاضي الحاجة فيبتعد عنها: قارعة الطريق. 2 مورد الناس. 3 ظلهم. 4 ضفة النهر. 5 باب المسجد. 6 الجحر. 7 المكان الصلب. 8 عدم الاغتسال في الماء الراكد. 9 عدم استقبال الريح حالة البول. 10 عدم البول في المكان المعد للاغتسال فيه. 11 الابتعاد عن قضاء الحاجة تحت الشجر المثمر. 12 عدم جواز مس ذكره باليمين مطلقا. وكل هذه الأمور قد جاء النهي عن الوقوع فيها لما يترتب عليها من الأضرار والمفاسد التي قد يلحق ضررها بشخص الفاعل لشتم الناس له ودعائهم عليه وتلويث نفسه، كما يلحق ضررها بالغير، فقد يفسد على الناس الأماكن المذكورة التي لا غنى لهم عنها، بل لا بد من اعتيادهم لها، كما هو معلوم لدى كل عاقل يميز بين المقبول والمردود. فأما النهي عن قضاء الحاجة في قارعة الطريق والموارد والظل، فقد جاء عن أبي سعيد الحميري عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد جاء عن أبي سعيد
الحميري نعم،
فقد جاء عن أبي سعيد الحميري عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الملاعن الثلاث، البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل. وفي هذا الحديث دليل على كراهة التخلي في طريق الناس وظلهم الذي لا غنى لهم عنه، وذلك لما فيه من أذية المسلمين لتنجيس من يمر به ونتنه واستقذاره. ويلحق بهذه الثلاثة المواطن شفة النهر وباب المسجد والشجرة ذات الثمرة، لأن فيها أذية للمسلمين وضررا لهم، وفي الحديث: لا ضرر ولا ضرار. وأما النهي عن قضاء الحاجة في الجحر فقد جاء عن قتادة عن عبد الله بن سرجس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبال في الجحر. قالوا لقتادة: ما يكره من البول في الجحر؟ قال: إنها مساكن الجن. الجحر كل شيء تحتفره السباع والهوام لأنفسها، وفي البول فيه من الخطر ما لا يخفى من التعرض لأذية الهوام أو الحيات ونحوها لمن يتعمد البول فيه. وأما النهي عن البول في المكان الصلب فلما جاء عن أبي موسى قال مال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى دمث إلى جنب حائط فبال، وقال إذا بال أحدكم فليرتد لبوله موضعا. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. والمعنى ليختر مكانا رخوا ليأمن من رشاش البول، فإن عدم التنزه من البول فيه خطر كبير على العبد كما سيأتي في موضعه إن شاء الله. وأما النهي عن البول في الماء الراكد وعن الاغتسال فيه فقد جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة. ولما قيل لأبي هريرة كيف يفعل يا أبا هريرة، قال يتناوله تناولا كما ينبغي أن يعدل عن استقبال هبوب الرياح ليأمن من رشاش البول لئلا يعرض نفسه للوعيد الشديد الذي يترتب على عدم التنزه من البول. فقد جاء عن أنس مرفوعا تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. وأما النهي عن قضاء الحاجة في المستحم والمراد به محل الاغتسال فقد جاء عن عبد الله بن المغفل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يتوضأ فيه فإن عامة الوسواس. رواه الخمسة.
فإن عامة الوسواس منه.
ما عندي تكملة،
أنا معلق هكذا.
فإن عامة الوسواس منه، جزاكم الله خير.
نعم.
رواه الخمسة. لكن قوله ثم يتوضأ فيه لأحمد وأبي داود فقط. وأما النهي عن مس الذكر باليمين والاستنجاء بها فتكريم لها وتنزيه عن مباشرة الأقذار بها، وقد دل على هذا النهي حديث عبد الرحمن بن يزيد قال قيل لسلمان قد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة، فقال سلمان أجل نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول أو نستنجي باليمين أو يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار وألا نستنجي برجيع أو بعظم. رواه مسلم والترمذي.
في هذه الأربع الأبيات كما ذكر الشارح رحمه الله من الآداب التي جاءت فيها، وأن الإنسان يحرص على ألا يكون قد ارتاد لبوله أو قضاء حاجته مكانا للناس فيه مصلحة، إما ظل وإما شجرة مثمرة وإما نهر وحافة النهر وإما الماء الراكد، وكذلك باب المسجد، وألا يستقبل حال قضاء الحاجة الريح، ولا يبولن في المكان الصلب. فهذه الأشياء إما أن تكون المضرة على البائل نفسه كالبول في الجحر أو البول يعني أمام الريح لأن الهواء يرد عليه البول، وإما البول في المكان الذي يستحم فيه لأنه قد يكون الشيء الذي يلحقه هي الوسوسة. وأما أن يكون الضرر على الناس كالمرافق التي يرتادونها كالطرق والمنتزهات والظل الذي يحتاج إليه الناس والأشجار المثمرة وحافات الأنهار كالشواطئ ونحوها، هذه الأشياء كذلك أبواب المساجد، هذه الأماكن ليست يعني محلا لقضاء الحاجة. إذا اضطر الإنسان فإنه يجب عليه أن يحرص كل الحرص ألا يكون في مكان من هذه الأمكنة. وأما أن يكون يعني يرتادها أو لا يبالي بأن يقضي حاجته في أي مكان للناس عليه حاجة، فإنه يتعرض لسبهم ولشتمهم وللدعاء عليهم. قد جاء النهي عن البول في الماء الراكد لأنه جاء فيه نص، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه، وجاء أيضا: ولا يغتسل فيه. فجاء النهي عن الجمع وعن كل مسألة على حدة، فيدل ذلك على أن الماء الراكد الذي يتأثر بالنجاسة فإنه لا يجوز البول فيه ولا التغوط ولا الاغتسال من الجنابة، وإنما يجب عليه أن يأخذ منه للاستنجاء أو للاغتسال، كما أفاد بذلك أبو هريرة رضي الله عنه. فهذه آداب ذكرها الناظم وبينها الشارح رحمهم الله تعالى رحمة واسعة، فعلى الإنسان أن يعمل بهذه الآداب حال قضاء الحاجة، وليحمد الله جل وعلا الذي سخر لنا هذا النبي الذي أبان لنا ما نحتاجه في ديننا، حتى قال بعض القائلين لسلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد علم أمته كل شيء حتى الخراء، يعني قضاء الحاجة. فقال له سلمان: نعم، نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، وهذا من الآداب، أو نستنجي باليمين، وهذا أيضا من تكريم اليمين، أو يستنجي أحدنا بأقل من 3 أحجار لأنها غير موقية، وألا نستنجي برجيع أو بعظم. والرجيع المراد به روث الدواب، إما لأنه نجس أو لأنه طعام دواب الجن، وكذلك العظام أن فيها يعني فائدة لمسلمي الجن، لأن الجن سألوا النبي صلى الله عليه وسلم الطعام فقال لهم: لكم كل عظم ذكر عليه اسم الله أوفر ما يكون لحما، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال الناظم رحمه الله تعالى: والبول للحاجة جاز في الإناء كقدح الرسول نصا بينا، واستبر واستنزه من البول ولا تحادثا أخاك في حال الخلا، واستغفرا واحمد مع الخروج واعكس لما قدمت في الولوج. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله والبول للحاجة جاز في الإناء، أي أنه يجوز إعداد الآنية للبول فيها ليلا عند الحاجة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وليس ذلك خاصا به، بل رخصة عامة، كما في حديث أميمة بنت رقيقة عن أمها.
بنتي
عندي رقيقة، وهي بالفاء،
وأنا عندي رقيعة.
رقيعة بالكاف،
رقيعة قاف وياء وعين وتاء.
أنا عندي قاف وياء وقاف وعين، لا، قاف وياء وقاف وتاء.
تاء مربوطة.
أيهما الصحيح؟
اسم يعني اسمها أميمة بنت رقيقة. نعم، في الحاشية بنت رقيقة أو رقيقة بالتصغير فيهما، واسم أبيها عبد الله ابن بجاد التميمي، صحابية لها حديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي غير أميمة الثقفية. نعم.
كما في حديث أميمة بنت رقيقة عن أمها قالت: كان للنبي صلى الله عليه وسلم قدح من عيدان تحت سريره يبول فيه بالليل، رواه أبو داود والنسائي. ويعتضد هذا الحديث بحديث عائشة رضي الله عنها قالت: يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى إلي علي لقد دعا بالطست لي.
أوصى؟
نعم،
أوصى إلى علي.
إن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى إلى علي لقد دعا بالطست ليبول فيها فانخنثت نفسه وما شعرت فإلى من أوصى. رواه النسائي. قال الشوكاني: وهذا مما لا أعلم فيه خلافا، أي البول في الآنية ليلا. وقوله واستبر واستنزه من البول، أي تنزه من البول، وما ذلك إلا لشدة خطره. فقد روى أبو هريرة مرفوعا: استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. وفي قوله ولا تحادثا أخاك في حال الخلاء، نهي صريح عن النظر إلى عورة الغير سواء كان من الذكور أم من الإناث. وكذا نهي عن المحادثة أثناء قضاء الحاجة، كما جاء النهي عن ذلك في حديث أبي سعيد حيث قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عورتيهما يتحدثان، فإن الله يمقت على ذلك. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. وهو كما ترى صريح في وجوب ستر العورة وترك الكلام أثناء قضاء الحاجة، أما ستر العورة فهو واجب، وأما الكلام فاختلفوا في حكمه. فمن العلماء من قال بالتحريم عملا بظاهر الحديث، ومنهم من قال بكراهيته محتجا بالإجماع على مطلق إباحة الكلام. وقوله واستغفرا واحمد مع الخروج، أي إذا قضيت حاجتك وخرجت من كنيفك أو انصرفت من مكانك فقل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولفظه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الخلاء قال: غفرانك. رواه الخمسة إلا النسائي، كما روي بزيادة: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، عن أنس عند ابن ماجه. ولما كان داخل الخلاء يقدم رجله اليسرى فإنه في حالة الخروج من المكان المعد لقضاء الحاجة يعكس فيقدم اليمنى. وهذا المعنى هو الذي دل عليه قول الناظم: واعكس لما قدمت في الولوج. وتضمنه حديث حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه لأكله وشربه وثيابه وأخذه وعطائه، وشماله لما سوى ذلك، كما كان يقدم يمناه إلى الدخول إلى الأماكن الشريفة كالمساجد والخروج من الخلاء ونحوهما، ويقدم اليسرى إلى الأماكن المستقذرة كمكان الغائط والحمام ونحوهما.
في هذه الأبيات الثلاثة من الأشياء التي ذكرها الناظم رحمه الله منها البول في الإناء للحاجة، وذكر الشارح رحمه الله الدليل على ذلك، ومنه حديث أميمة بنت رقيقة عن أمها قالت: كان للنبي صلى الله عليه وسلم قدح من عيدان تحت سريره يبول فيه بالليل، فدل ذلك على أنه لا مانع من اتخاذ الإناء للبول في الليل للحاجة، كي يكون الإنسان عنده يعني استمرار في البول، أو يكون يعني عاجزا عن القيام والتردد إلى محل قضاء الحاجة، فلا مانع أن يتخذ هذا، فقد اتخذه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على الجواز وليس خاصا به عليه الصلاة والسلام. والدليل الثاني قول عائشة رضي الله تعالى عنها يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى إلى علي لقد دعا بالطست ليبول فيها فانخنثت نفسه وما شعرت فإلى من أوصى، يعني تقول انخنثت نفسه يعني مات، فإلى من أوصى في هذه الحالة في هذا الوقت الذي فارق فيه الدنيا. فقد دل الحديثان على جواز يعني اتخاذ الإناء للبول فيه. قال الشوكاني وهذا مما لا أعلم فيه خلافا، أي البول في الإناء ليلا. وقوله واستبر واستنزه من البول، أي تنزه من البول، وما ذلك إلا لشدة خطره. فقد روى أبو هريرة مرفوعا استنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه، يعني مما يرجع على ثياب الإنسان أو بدنه. ثم قال ولا تحادثا أخاك في حال الخلاء. قال نهي عن النظر إلى عورة الغير، لأن من لازم المحادثة النظر إلى محدثه أو الذي يتكلم معه، فلا بد أن يعني ينظر إلى عورته سواء كان من الذكور أم من الإناث. قد نهى عن المحادثة أثناء قضاء الحاجة كما جاء النهي عن ذلك في حديث أبي سعيد حيث قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عورتيهما يتحدثان فإن الله يمكث على ذلك. فإذا خرج يعني فإنه يجب عليهما عند قضاء الحاجة أن يفترقا وألا يجلسا في مكان واحد وألا يتحدثا على قضاء الحاجة. قال وهو كما ترى صريح في وجوب ستر العورة وترك الكلام أثناء قضاء الحاجة، أما ستر العورة فهو واجب هذا باتفاق، وأما الكلام فاختلفوا في حكمه، فمن العلماء من قال بالتحريم عملا بظاهر الحديث، ومنهم من قال بكراهيته محتجا بالإجماع على مطلق إباحة الكلام. لكن الكلام يعني قد يكون في بعض الأوقات ليس مباحا في كل حال. وقوله واستغفرا واحمد مع الخروج، أي إذا قضيت حاجتك وخرجت من كنيفك وهو مكان قضاء الحاجة أو انصرفت من مكانك فقل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قد يكون الإنسان يقضي حاجته في الخلاء فإذا قام عن حاجته قال ذلك، يقول غفرانك، هذا من الاستغفار. وزاد النسائي قال كما روى بزيادة الحمد لله الذي أذاب عني الأذى وعافاني، فإنه يعني لا مانع أن يأتي بهذا الذكر أو يقتصر على ذاك فيقول غفرانك. وجاء في السر في هذا الاستغفار أو قوله الحمد لله الذي أذاب عني الأذى وعافاني أن الإنسان لو حبس في جوفه هذا الشيء من الطعام أو الشراب، إذا حبس في جوفه فلم يخرج فإنه سيكون يعني في أذى شديد وربما أودى بحياته، فإنه يحمد الله جل وعلا على الذي من به عليه حال أكله وشربه، ويحمده جل وعلا على الذي خلصه من الزائد عن الحاجة من حاجة البدن إلى الطعام. وهذا من رحمة الله جل وعلا أن أعطى الإنسان فائدة الطعام والشراب وطرد عنه ما فضل عن حاجة الجسم وأصبح رجيعا لا يستفاد منه. قال وإذا كان داخلا إلى الخلاء يقدم رجله اليسرى فإنه في حالة الخروج من المكان المعد لقضاء الحاجة يعكس فيقدم اليمنى. وهذا المعنى هو الذي دل عليه قول الناظم واعكس لما قدمت في الولوج، يعني عند الدخول يقدم اليسرى وفي الخروج يقدم اليمنى. قال وتضمنه حديث حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه لأكله وشربه وثيابه وأخذه وعطائه وشماله لما سوى ذلك من باب التكريم لليمين وإعطاء الشمال الذي ليس فيه يعني شيء من التكريم أو إزالة الأذى، كما كان يقدم يمناه إلى الدخول إلى الأماكن الشريفة كالمساجد والخروج من الخلاء ونحوهما، ويقدم اليسرى إلى الأماكن المستقذرة كمكان الغائط والحمام ونحوهما. نعم اقرأ.
قال الناظم رحمه الله: باب الاستطابة. يجزئه الماء أو الأحجار ثلاثة ويندب الإيتار، وفضل الجمع وبالعظام، فامنع وبالرجس وذي احترام. قال الشارح رحمه الله تعالى: معنى الاستطابة هي الاستنجاء، وسميت استطابة لما فيها من إزالة النجاسة وتطهير موضعها من البدن. قوله يجزئه الماء أو الأحجار أي يكفي لإزالة ما على السبيلين من النجاسة وجوبا الماء وحده أو الأحجار وما يقوم مقامها. وإذا كانت الاستطابة بالأحجار أو ما يقوم قيامها من كل جامد طاهر مزيل للنجاسة ليس له حرمة، فيندب الإيتار أي استعمالها وترا لثلاثة أو خمسة مثلا، وهذا معنى قوله ويندب الإيتار.
يندب،
وهذا معنى قوله ويندب.
نعم.
ويندب الإيتار. وقوله وفضل الجمع أي أن الجمع بين الحجارة وما يقوم مقامها وبين الماء في إزالة ما على السبيلين من النجاسة أفضل من استعمال أحدهما، لأن ذلك أبلغ في التطهير والإنقاء. وفي بيان معنى ما تقدم جاءت الأحاديث التالية عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه، رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء، متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: مروا أزواجكن أن يستطيبوا بالماء فإني أستحيهم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله. وقوله وبالعظام فامنع وبالرجس وذي احترام أي إن هذه الأشياء الثلاثة لا يجوز للمسلم الاستطابة بها، أما العظام والروثة فقد جاء النهي عنها مقرونا بعلته في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يحمل مع النبي صلى الله عليه وسلم إداوة الوضوء وحاجته، فبينما هو يتبعه بها قال: من هذا؟ قال: أنا أبو هريرة. قال: أبغني أحجارا أستنفض بها ولا تأتي بعظم ولا بروثة، فأتيته بأحجار أحملها في طرف ثوبي حتى وضعت إلى جنبيه، ثم انصرفت حتى إذا فرغ مشيت، فقلت: ما بال العظم والروثة؟ قال: هما من طعام الجن، وإنه أتاني وفد جن نصيبين.
جن نصيبين. بتشديد الصاد.
وإنه أتاني وفد جن نصيبين ونعم الجن، فسألوني الزاد، فدعوت الله لهم ألا يمروا بعظم ولا بروثة إلا وجدوا عليها طعاما، رواه البخاري ومسلم. وفي رواية: لا تستجمروا بالروث ولا بالعظام، فإنها زاد إخوانكم من الجن. وقد علل النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن الروثة بتعليل آخر، وهي أنها ركس أي نجس. فعن عبد الله بن مسعود قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين فالتمست الثالث فلم أجد، فأخذت روثة فأتيته بها فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: هذا ركس. رواه أحمد والبخاري والترمذي والنسائي، وزاد فيه أحمد: ائتني بحجر. وعلى هذا فلا مانع أن يعلل الحكم بأكثر من علة، كما أن بعض الأحكام لا تدرك عللها والعلم عند الله. وكما حرم على المسلم الاستطابة بما ذكر، فإنه يحرم عليه الاستطابة بكل شيء محترم ككتب العلم والمطعومات، فإن ذلك لا يجوز إذ يتنافى مع الآداب ومع العلم الشريف، كما يتنافى مع مراعاة مصالح الخلق. وهذا معنى قوله: وذي احترام.
في هذا الباب الذي عقده الناظم رحمه الله، باب الاستطابة، ذكر الشارح رحمه الله معنى الاستطابة، وهي تطيب المحل الذي تلوث بالبول أو الغائط، قال هي الاستنجاء. وسميت استطابة لما فيها من إزالة النجاسة وتطهير موضعها من البدن. ثم ذكر ما يجزئه في هذه العملية، قال: يجزئه الماء أو الأحجار، يعني يكتفي أو يكفي لإزالة ما على السبيلين من النجاسة وجوبا الماء وحده أو الأحجار وما يقوم مقامها من الأشياء المنقية والمنظفة التي تجفف المحل وتنقيه وليس فيها يعني محذور، كالمناديل، مناديل الورق، وكالخشب ونحوه، هذا يقوم مقام الأحجار إذا عدمها. قال: وإذا كانت الاستطابة بالأحجار أو ما يقوم قيامها من كل جامد طاهر مزيل لنجاسة ليس له حرمة، فيسن الإيتار، يعني أن يقطع الاستجمار على عدد فرد كثلاث أو خمس، فإن لم ينقي المحل بثلاث زاد الرابعة ثم يأتي بخامسة ليقطع على وتر، لقوله صلى الله عليه وسلم: وإذا استجمرت فأوتر، أو كما جاء في الحديث الذي أمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم القائم أو من أتى للوضوء، قال: إذا توضأت فاستنشق، وإذا استجمرت فأوتر، كما قال عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر رحمه الله أنه كما قال الناظم: وفضل الجمع، يعني بين الحجارة أو ما يقوم مقامها وبين الماء في إزالة ما على السبيلين من النجاسة، فهو أفضل من استعمال أحدهما، لأن ذلك أبلغ في التطهير والإنقاء. وفي بيان معنى ما تقدم جاءت الأحاديث التالية، فجاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار فإنها تجزئه عنه، يعني عن الاستنجاء بالماء. ثانيا عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام النحوي إداوة من ماء وعنز. الإداوة المراد بها الإناء الصغير من الجلد، من الجلد أو من غيره، وعنز المراد بها العصا في طرفها حديدة، والغرض من ذلك أن يغرزها في الأرض ليصلي إليها فتكون له سترة. قال: وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: مروا أزواجكن، تخاطب نساء الصحابة، أن يستطيبوا بالماء، يعني تحرضهم على استعمال الماء في الاستنجاء، فإني أستحييهم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله، يعني كان أكثر استنجاء عليه الصلاة والسلام بالماء، أو يستجمر ويستنجي بالماء، يجمع بينهما، فذلك أنقى وأطهر. قوله: وبالعظام فامنع، أي إن هذه الأشياء الثلاثة، العظام والرجس الذي هو الروث وذو احترام، هذه أشياء لا يجوز الاستجمار بها. قال: أما العظام والروثة فقد جاء النهي عنها مقرونا بعلته في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: أنه كان يحمل مع النبي صلى الله عليه وسلم إداوة، إداوة الوضوء وحاجته، إداوة الوضوء وحاجته، فبينما هو يتبعه بها قال: من هذا؟ قال: أنا أبو هريرة. قال: ابغني أحجارا أستنفض بها ولا تأتي بعظم ولا بروثة، فأتيته بأحجار أحملها في طرف ثوبي حتى وضعت إلى جنبيه، ثم انصرفت حتى إذا فرغ مشيت، فقلت: ما بال العظم والروثة؟ قال: هما من طعام الجن، وأنه أتاني وفد جن الصيبين، يعني أرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم جماعة منهم يسألونه الطعام لهم ولدوابهم. قال: ونعم الجن، يعني نعم هذه القبيلة من قبائل الجن، فسألوني الزاد، فدعوت الله لهم ألا يمر بعظم ولا بروثة إلا وجدوا عليها طعاما. رواه البخاري ومسلم. وهذا دليل على التعليل بالنهي عن الاستنجاء بالروث والعظم. في رواية: لا تستجمروا بالروث ولا بالعظام، فإنه زاد إخوانكم من الجن. وقد علل النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن الروث بتعليل آخر، وهو أنها ركس، يعني نجس. فعن عبد الله بن مسعود قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين فالتمست الثالثة فلم أجد، فأخذت روثة فأتيته بها، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: هذه ركس. وعلى هذا فلا مانع أن يعلل الحكم بأكثر من علة، كما أن بعض الأحكام لا تدرك عللها، والعلم عند الله. قال: وكما حرم على المسلم، وكما حرم على المسلم الاستطابة بما ذكر، فإنه يحرم عليه الاستطابة بكل شيء محترم ككتب العلم والمطعومات، فإن ذلك لا يجوز، إذ يتنافى مع الأدب ومع العلم. قال: يتنافى مع الأدب ومع العلم الشريف، كما يتنافى مع مراعاة مصالح الخلق. مقصود بقوله الأدب يعني الأدب مع النعمة ومع العلم. والله أعلم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
للدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.